أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في اعتبار الرئاسة والمرؤوسية، وقلنا إن الكلام في اعتبار الرئاسة والمرؤوسية يقع في مجموعة من النقاط المتسلسلة. تقدم الحديث عن النقطة الأولى، وبينا فيها كيفية حصول نسبة الرئاسة أو مفهوم الرئاسة والمرؤوسية. ثم تكلمنا في النقطة الثانية عن أن نظام الرئاسة أو اعتبار الرئاسة يتناسب مع اعتبار الاجتماع، أن اعتبار الرئاسة يتناسب مع اعتبار الاجتماع، وبالتالي فإن هناك مجموعة من الاعتبارات التي توضع على الرئيس لصالح المرؤوس، وهناك اعتبارات توضع على المرؤوس لصالح الرئيس. وذكرنا في خاتمة النقطة الثانية أن الاعتبارات والمفاهيم الاعتبارية الفرعية التي تترتب وتتفرع على اعتبار الرئاسة كثيرة جدا، لا يمكن الإحاطة بها، وإنما نقتصر على قسم منها لأنه يرتبط بمحل البحث، وهو النظام ماذا؟ الأوامر والنواهي. فبدأنا بالحديث عن نظام الأوامر والنواهي، تكلمنا في النقطة الثالثة عن نظام الأوامر، وبينا المراد من الأوامر. وفي النقطة الرابعة بينا كيف أن نظام الأوامر والنواهي بسبب وجود فرق بين الوجوب الحقيقي، بين القوة الفعالة وفعلها من جهة، وبين الوجوب الاعتباري، بين من؟ بين المأمور وفعله، باعتبار أنه ماذا؟ كالقوة الفعالة منظم تحت وجود الرئيس. بسبب هذا الضعف، وأن الوجوب بين المأمور وبين فعله وجوب اعتباري، فإن الرئيس والآمر سوف يضطر إلى اعتبار ماذا؟ إلى اعتبار الجزاء، أي الثواب على الطاعة والعقوبة على ماذا؟ والعقوبة على المعصية. زين، وصل الكلام إلى النقطة الخامسة. يقول النقطة الخامسة تتفرع على النقطة الرابعة. في النقطة الرابعة بينا كيف أن ضعف وقوة الجزاء تتناسب تناسبا عكسيا مع ضعف وقوة من؟ مقام الآمر. بمعنى أن الآمر كلما كان ضعيفا كان اعتبار جزاء الموافقة شبي قويا، بينما اعتبار جزاء المخالفة ضعيفا. فيما إذا كان مقام الآمر قويا، إذا كان الآمر قويا كان اعتبار جزاء ماذا؟ الموافقة ضعيفا، بينما اعتبار جزاء المخالفة قويا. بينما اعتبار جزاء ماذا؟ المخالفة قويا. يقول في هذه المرحلة، هذه النقطة الخامسة، في هذه المرحلة يقول هذه إرادة الآمر الاعتبارية التي تقدم الحديث عنها، وكيف أن الإرادة اعتبارية وهي تتعلق بإرادة الفعل، بأن يتحقق الفعل، ولكن ماذا؟ من الآخر، بإرادة الآخر، أن يصدر من الآخر. يقول هذه الإرادة الاعتبارية بناء على الكلام المتقدم تكون متطابقة مع الانقياد الحقيقي ومع العصيان الحقيقي. شنو يعني؟ يقول بمعنى أن الطاعة لأوامر الرئيس، الطاعة لأوامر الرئيس تؤخذ من المطاوعة، تؤخذ من المطاوعة والخضوع لتأثير العوامل الخارجية. لاحظوا في العوامل الخارجية، عندما نقول أن المعادن فيها مطاوعة، نقول الحديد فيه مطاوعة، يعني شنو مطاوعة؟ يعني قابل ها للطرق، انه في الطرق ماذا قابل لان يتمدد فيه مطاوعة. يقول كما انه في العامل الخارجي او الشيء الخارجي يخضع لعوامل خارجية كالطرق، الحديد بالنسبة الى الطرق، وتكون فيه مطاوعة، يكون فيه خضوع للطرق. يقول كذلك ماذا؟ إرادة الآمر، إرادة الآمر الاعتبارية في فترة لاحقة، يعني بناء على هذا الكلام المتقدم، تكون متطابقة مع الانقياد ومع ماذا؟ ومع الخضوع الحقيقي لمن؟ لأوامر الرئيس، يعني مع الانقياد ومع العصيان، مع الانقياد الحقيقي والعصيان الحقيقي. فتكون الطاعة مأخوذة من المطاوعة، كما أن الشيء الخارجي ماذا؟ فيه مطاوعة للعوامل المؤثرة فيه، بينما تكون المعصية مأخوذة من مين؟ من مقاومة التأثير الخارجي. فالمرؤوس عندما لا يمتثل أوامر الرئيس فإنه يكون ماذا؟ بمثابة مقاومة الشيء الخارجي لمن؟ للعوامل التي تؤثر فيه. بينما إذا انقاد لأوامر رئيس فإنه يكون كالذي ماذا؟ يكون كالحديد عندما ينقاد لمن؟ عندما ينقاد إلى الطرق، فتكون فيه يكون فيه ماذا؟ يكون فيه انقياد. يكون فيه ماذا؟ يكون فيه انقياد. خب سؤال، شنو معنى هذا الكلام؟ ليش السيد جابه؟ قل لي أنه تقدم سابقا قلنا إن الآمر، إن الرئيس، إن المتسلط، إن الأقوياء يوسعون دائرة وجودهم ونفوذهم ويعتبرون الآخرين ماذا؟ جزءا من وجودهم، يعتبرونهم ماذا؟ جزءا من وجودهم، يعتبرونهم عضوا من أعضائهم، فيكون وجودهم كحال ماذا؟ كحال الأيدي والأرجل بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الرأس، بالنسبة إلى الرأس. غاية الأمر أن الأيدي والأرجل اللي هي قوة فعالة، هاي القوة العضلية، القوة الفعالة، علاقتها بأفعالها علاقة ماذا؟ وجوب حقيقي، لأنه بمجرد إذا تحركت اليد فإن المفتاح ماذا؟ بالضرورة التكوينية الخارجية الحقيقية، لأنه توجد علاقة علة ومعلول. بينما المرؤوس الذي يدخل في دائرة وجود الرئيس وتكون العلاقة بينه وبين فعله علاقة ماذا؟ وجوب، ولكنه وجوب اعتباري. يقول كما هنا في الوجوب الحقيقي بين العلة والمعلول، بين السبب والمسبب، بين الشيء والعوامل التي تحيط به، فهو تارة ينقاد إليها فتكون هناك مطاوعة كما في الحديد والطرق، وتارة أخرى ماذا؟ لا ينقاد إليها ولا يتأثر بها، وإنما يكون هناك تمانع من الانقياد. يقول كذلك الحال هنا في القوى الفعالة الاعتبارية التي اعتبرت جزءا من وجود الرئيس، تارة تنقاد تمتثل، هاي طاعة، طاعة من المطاوعة، والمعصية ممن؟ من التمنع وعدم الانقياد. خب يقول بناء على ذلك يقول سوف تكون نسبة الطاعة إلى مجموع الامتثالات الخاصة للأوامر الخاصة كنسبة ماذا؟ نسبة الكل إلى الفرد. نسبة الكل ماذا؟ إلى الفرد. يعني الآمر عنده ماذا؟ مجموعة أوامر، والمأمور يمتثل تلك ماذا؟ يمتثل تلك الأوامر المتعددة، تأتي أمره بهذا الشيء وبذلك الشيء وبذلك الشيء، أوامر متعددة، انقيادات ماذا؟ متعددة لكل أمر من الأوامر، يقول عند ذلك هذه الطاعة المأخوذة من المطاوعة والانقياد نسبتها إلى مجموعة هذه الأوامر الخاصة والانقيادات الخاصة هي نسبة ماذا؟ نسبة الكلي إلى الفرد. فالطاعة كلي، الطاعة ماذا؟ كلي. وامتثال هذا الأمر وهذا الأمر وهذا الأمر هي ماذا؟ هي الأفراد، هي أفراد ذلك الكلي. يقول وكذلك الحال بالنسبة إلى المعصية، بالنسبة إلى النواهي وإلى المعصية أيضا النسبة هي نسبة ماذا؟ نسبة الكلي إلى الفرد. زين، خب سؤال، ما هي النسبة بين الطاعة وبين المأمور؟ بين الطاعة وبين المأمور من جهة، وبين المأمور والمأمور به من جهة ثانية. حضو عندنا عدة مفاهيم، عندنا مأمور به وهو الفعل المعين كالصلاة مثلا، ولدينا مأمور وهو زيد، ولدينا ماذا؟ لدينا طاعة، والطاعة هي ماذا؟ ها؟ لها الطاعة، هي المطاوعة والانقياد للعامل الخارجي. زين، خب تارة نسأل نقول هاي الطاعة هذه الانقياد للعامل الخارجي، ما هي النسبة بين الطاعة وبين المأمور؟ والجواب نقول النسبة هي الوجوب ال ها؟ هي ماذا؟ وجوب. والوجوب ماذا؟ وجوب حقيقي ولا اعتباري؟ وجوب اعتباري، يعني يجب على المأمور الطاعة، يجب على المأمور الامتثال الانقياد. خب سؤال، هذا الوجوب شنو، حقيقي ولا اعتباري؟ واضح وجوب اعتباري. النسبة بين المأمور وبين الطاعة هي نسبة الوجوب، يعني يجب على المأمور أن يطيع. خب ومن جهة ثانية النسبة بين المأمور وبين المأمور به هي ماذا؟ هي الوجوب. كذلك هي الوجوب ماذا؟ فلو كان المأمور هو زيد والمأمور به هو ماذا؟ وبناء شيء معين، هذا المأمور به بناء شيء معين، سوف تكون النسبة بين المأمور وهو زيد وبين المأمور به وهو البناء هي نسبته نسبة الوجوب الاعتباري، وجوب العمل. يعني شنو؟ يجب أن يصدر البناء ممن؟ من المأمور، من زيد. ثم يشير في خاتمة هذه النقطة رحمه الله يقول كلما لاحظنا، حيث أن هذه مفاهيم الطاعة والوجوب الاعتباري والأمر والنهي هذه باعتبارها مفاهيم لازمة لمفهوم الرئاسة كما تقدم، يقول عند ذلك كلما وجدت هذه المفاهيم وهذه النسب دلنا ذلك على وجود ماذا؟ على وجود أمر ووجود حكم، على وجود أمر ووجود ماذا؟ ووجود حكم. زين، ثم يشير أيضا إلى نقطة أخرى وهي ليست مهمة كثيرا، يقول متطلبات الغرائز والإحساسات هذه الطاعة، هذه مفردة الطاعة ومفهوم الطاعة تارة ينسب إلى طاعة ماذا؟ إلى امتثال الإحساسات والغرائز عند الإنسان، فيقول هناك تجسيد عملي لمتطلبات الغرائز عند الإنسان، وأخرى تنسب هذه الطاعة لمن؟ إلى أوامر الشارع، إلى امتثال أوامر الشارع المقدس، فيقال ماذا؟ طاعة الأوامر الشرعية. وتارة ثالثة ينسب مفهوم الطاعة لمن؟ إلى موافقة القانون الوضعي موجود في المجتمعات، ورابعة ينسب مفهوم الطاعة لمن؟ إلى الانقياد للإدراكات العقلية، طاعة أوامر العاقل. يقول في كل هذه الاستخدامات المفروضة الطاعة، في الانقياد للقانون، في الانقياد لحكم العقل، في الانقياد لمن؟ امتثال أوامر الشرع، في تجسيد متطلبات الغرائز عند الإنسان. نقول كلها النسبة ماذا؟ النسبة هي النسبة، النسبة واحدة وإن اختلفت من بعض الجهات والاعتبارات، ولكن ماذا؟ النسبة هي الوجوب. الوجوب ماذا؟ الوجوب الاعتباري، وجوب الاعتباري بين ماذا؟ بين الطاعة وبين المأمور من جهة، وبين ماذا؟ وبين المأمور به وبين الآمر من جهة ثانية. هسه الآمر تالة يكون ماذا؟ عفوا، وبين المأمور به وبين المأمور من جهة ماذا؟ من جهة ثانية. هسه ثالثا، سواء كان الآمر هو الشارع أو كان هو ماذا؟ القانون، أو كان هو ماذا؟ أو كان هو العقل، لا فرق من هذه الجهة. يقول من كل ما تقدم، نقطة سادسة، من كل ما تقدم يتضح لدينا أن المفاهيم الاعتبارية المتقدمة التي ترتبت على مفهوم الرئاسة وعلى مفهوم المرؤوسية، يقول سيد رحمه الله بتعبيره، تشبه البحر الذي ماذا؟ البحر المتلاطم الأمواج الذي يحيط بجميع إدراكات الإنسان من الداخل ومن الخارج. فلا نجد إدراكا للإنسان الاجتماعي إلا وهو متداخل مع الإدراكات الاعتبارية اللازمة لنظام الرئاسة والمرؤوسية. أنت الآن تابع حياة الإنسان في المجتمعات، سوف تجد أغلب الإدراكات الاعتبارية التي يشتغل فيها الإنسان في حياته اليومية مترتبة على نظام الرئاسة والمرؤوسية، مترتبة على نظام ماذا؟ على نظام الرئاسة والمرؤوسية. زين، ونظام الرئاسة والمرؤوسية كما تقدم سابقا من ينبع؟ ينبع من أصل الاستخدام. أصل ماذا؟ أصل الاستخدام، لأن الأقوياء يستخدمون الضعفاء، فينتج هذا المفهوم، مفهوم الرئاسة والمرؤوسية. زين، هذه النقطة السابعة، السادسة. النقطة السابعة، يقول كنا نتكلم عن الأمر، الآن نتكلم عن النهي. يقول الكلام في النهي كالكلام في الأمر لا فرق، يعني هو ماذا؟ هو نسبة اعتبارية. غاية الأمر يوجد فرق من جهة ثانية، وهو أننا قلنا في الأمر، الطلب يتعلق بماذا؟ بأن يتحقق الفعل، ولكن ماذا؟ بفعل الآخر. إرادة أن يتحقق الفعل، ولكن ماذا؟ بفعل الآخر، بإرادة الآخر. قل في النهي هذا الأمر غير متصور. لماذا؟ يقول لأنه في النهي لا يعقل أن تتعلق الإرادة ماذا؟ بترك الفعل. لا يعقل في النهي أن تتعلق الإرادة بترك الفعل، لأن الإنسان لا تتعلق إرادته بالعدم. إرادة الإنسان ما تتعلق بالعدم، تتعلق ماذا؟ تتعلق بالفعل. إذن الأفعال التي لا يمارسها الإنسان بإرادته ولا بقصده لا تتعلق بها إرادته. ليش؟ لأن الإرادة تتعلق ماذا؟ بالوجود، لا تتعلق بالعدم، لا تتعلق بالعدم. خب، عند ذلك شرحت فشلون النواهي. يقول النواهي في حقيقتها ماذا؟ تعني عدم تعلق الإرادة بفعل ما. مرة نقول تعلق الإرادة بعدم شيء، ومرة نقول ماذا؟ عدم تعلق الإرادة بفعل ما. الإرادة لم تتعلق بفعل معين، هذا تفسير النهي. النهي لا يعني ماذا تعلق الإرادة بعدم شيء. لماذا؟ لأن الإرادة لا تتعلق بالعدم، وإنما يعني عدم تعلق الإرادة بفعل ما. يعني شنو؟ يعني أن الإنسان في موارد النهي ماذا؟ يعني في موارد النهي، يعني في موارد عدم الفعل، هو في الواقع يريد الفعل الآخر، يريد الطرف الآخر، ولكن حيث أن الناس تركز على الجانب الأول، شو تصورون؟ يصورون أن الإرادة تعلقت بالعدم. هي في الواقع الإرادة لا تتعلق بالعدم، وإنما ماذا؟ لم تتعلق الإرادة، لم تتعلق ماذا؟ الإرادة بماذا؟ بفعل معين، وإنما تعلقت بالطرف الآخر المعاكس له. يعني الإنسان الذي لا يريد أن يقوم، الإنسان الذي لا يريد ماذا؟ أن يقوم من مكانه، إرادته لا تتعلق ماذا؟ بعدم القيام. ليش؟ الإرادة ما تتعلق بالأعدام، الإرادة لا تتعلق ماذا؟ بالأعدام، وإنما ماذا؟ إنما شنو يعني؟ يعني أنه ماذا؟ عدم تعلق الإرادة بمن؟ بالقيام. عدم تعلق الإرادة بالقيام. بعبارة ثانية، بعبارة ثانية، الإنسان عندما لا يريد القيام هو يريد ماذا؟ البقاء جالسا. يعني إرادته تعلقت بالطرف الآخر هو ماذا؟ البقاء جالسا. ولكن لأن الناس ماذا؟ عادة الناس ليسوا دقيقين، يعني مو دائما يسوون تحليل فكري وفلسفي وكذا، فإنهم يحسبون ماذا؟ يحسبون أن الإرادة تتعلق بعدم الفعل، وإلا في الحقيقة الإرادة لا تتعلق بعدم الفعل، وإنما الإرادة ماذا؟ أو بعبارة ثانية، عدم تعلق الإرادة بفعل، عدم تعلق الإرادة بفعل جن. نقول وكذلك هذا الاعتبار النهي كاعتبار ماذا؟ الأمر بعد أن يظهر، بعد أن يتحقق، تترتب عليه اعتبارات فرعية أخرى تشبه الاعتبارات التي والآثار التي تترتب على ماذا؟ التي تترتب على الأوامر. بعد أن يظهر مفهوم الأمر تترتب عليه مجموعة من الاعتبارات كما تقدم. يقول هناك كذلك الحال في النهي، بعد أن يظهر مفهوم النهي لدينا، اعتبار النهي، تترتب عليه جملة من الاعتباريات الفرعية، مثل إيش؟ وجوب الترك والحرمة والثواب والعقاب والمدح والذم. هذه أيضا تترتب على ماذا؟ تترتب على مفهوم اعتباري النهي بعد أن يظهر. ثم في خاتمة المطلب رحمه الله شير إلى نقطة يعني تقدم الحديث عنها ولكن يذكر بها، يقول هذه نسبة الوجوب في جميع الاعتباريات، نسبة الوجوب في جميع الاعتباريات تؤخذ من الوجوب الحقيقي الخارجي. إنسان يأخذ نسبة الوجوب الحقيقي الخارجي من الخارج ويجعلها بين ماذا؟ يجعلها بين ذاته وبين الصورة الذهنية لفعل من الأفعال. يقول في المقابل نسبة الحرمة اللي تقابل نسبة الوجوب، يقول نسبة الحرمة أيضا تؤخذ من؟ تؤخذ من ضرورة العدم، كما أن نسبة الوجوب تؤخذ من الوجوب الحقيقي الخارجي، كذلك ماذا؟ نسبة الحرمة تؤخذ الحرمة من؟ من ضرورة العدم. خب في حالة تساوى طرفين، قل في حالة تساوى طرفين تعتبر وتوجد نسبة الإباحة. يعني شنو؟ يعني قل في المجالات التي لا توجد فيها ضرورة وجود، ضرورة فعل، ولا ضرورة عدم، تنتزع نسبة تسمى بنسبة الإباحة. المواد التي تتساوى فيها ماذا؟ تتساوى فيها الأطراف بالنسبة إلى ضرورة الوجود وضرورة العدم، توجد عندنا نسبة ماذا؟ نسبة الإباحة. خب كل هذه النسب الثلاثة، الوجوب، الحرمة، الإباحة، كل هذه النسب الثلاثة محاذية وملاصقة مسانخة عبر ما شئت لمن؟ للحقائق الخارجية، لأنها أخذت من من؟ أخذت من الحقائق الخارجية. يقول خلافا لنسبة الاستحباب والكراهة، نسبة الوجوب والحرمة والإباحة، يقول هذه النسب الثلاث محاذية للحقيقة الخارجية، أخذت من الحقائق الخارجية، لأن نسبة الوجوب من أخذت؟ من الوجوب الحقيقي، والحرمة أخذت من؟ من ضرورة العدم كذلك، وهي ضرورة شو؟ ضرورة خارجية. وكذلك الإباحة أخذت من مين؟ من نسبة التساوي، يعني ليس الوجود ضروريا، ليس الفعل ضروريا، ولا العدم ماذا؟ ضروري. يقول خلافا لمن؟ خلافا للاستحباب وللكراهة. يقول الاستحباب والكراهة ليسا مأخوذين من الخارج. لماذا؟ يقول لأن كل ما هو في الخارج شبيه، كل ما هو في الخارج متصف بضرورة الوجود، كل ما هو متعقب في الخارج ذو نسبة ماذا؟ ضرورية. لذلك إذا تتذكرون في أبحاث بداية الحكمة أو نهاية الحكمة اللي درس فلسفة، يقولون ماذا؟ كل ممكن الوجود شبيه محفوف بوجوبين، ممكن الوجود يكون ماذا؟ بعد أن يوجد يصير محفوفا ماذا؟ بوجوبين. الوجوب الأول هو ماذا؟ وجوب وجوده عند وجود علته الثانية، لا وجود. والوجوب الثاني هو ماذا؟ الوجوب الثاني ما هو؟ الوجوب الثاني هو الوجوب الثابت له بعد تحققه، ما دام موجودا فهو ماذا؟ واجب الوجود، بس مو بالذات، ما دام موجودا. هذه يسمونها المنطقة القضية، ما دام موجودا فهو ماذا؟ فهو واجب الوجود. ولذلك ماذا؟ يقال انه ممكن وجوب محفوف ماذا؟ محفوف بوجوبه. يقول نسبة الكراهة، مفهوم الكراهة ومفهوم الاستحباب ليس مأخوذين من الخارج، لأن كل ما هو في الخارج ماذا؟ ذو نسبة ضرورية، ذو نسبة ضرورية، فهو ماذا؟ فهو واجب من هذه الجهة. نعم، قل نسبة الوجوب، نسبة الاستحباب ونسبة الكراهة يمكن أن يتصف بهما الفعل في أفق العلم، في أفق العلم، في أفق الذهن، يمكن أن يتصف الفعل ماذا؟ بالاستحباب وبالكراهة. شلون سيدنا؟ يقول كما هو الحال في الفعل، الفعل الذي خرج من مرحلة التساوي في مرحلة الذهن، خرج من مرحلة التساوي ولكن لم يصل إلى ماذا؟ إلى مرحلة الوجود، الضرورة والوجوب. خرج من مرحلة التساوي في أفق الذهن ولم يصل إلى مرحلة ماذا؟ الضرورة والوجوب. عند ذلك يمكن ماذا؟ أن يوصف بالاستحباب والكراهة. فإذا تعلقت النسبة، نسبة الرجحان في الذهن، إذا تعلقت بالفعل وبوجود الفعل صار مستحبا، بينما إذا تعلقت نسبة الرجحان بمن؟ بالترك صار مكروها. اما في الخارج فلا، في الخارج هو ماذا؟ ذو نسبة ضرورية واجبة، ولذلك الاستحباب والكراهة ليس محاذيين ماذا للحقائق الخارجية خلافا للوجوب وللحرمة والإباحة. يقول وهذه المفاهيم الكراهة والاستحباب يقول أيضا نجد لهما حضورا في الوسط الاجتماعي عند الإنسان إلى جانب النسب الثلاثة الأخرى اللي هي الوجوب والحرمة والإباحة. هذا تمام الكلام في الاعتبار الثالث. قال صفحة 680 وطاعة ومعصية الإرادة، النقطة الخامسة، وطاعة ومعصية الإرادة الاعتبارية يعني الأمر اعتبرت في هذه المرحلة متطابقة مع الانقياد الحقيقي والعصيان الحقيقي، أي أن الطاعة مأخوذة من المطاوعة والخضوع لتأثير العامل الخارجي كما في مطاوعة لحديد الطرق، والمعصية مأخوذة والمعصية الصحيح لأنه معطوف على الطاعة، أي أن الطاعة والمعصية والمعصية مأخوذة من مقاومة التأثير الخارجي والتمرد عليه. ومن هنا فنسبة الطاعة إلى الامتثالات الخاصة للأوامر الخاصة نسبة الكلي إلى الفرد، وكذلك الحال بالنسبة إلى المعصية والتمردات الخاصة، كما أن النسبة بين الطاعة وبين المأمور هي الوجوب، يعني النسبة بين ماذا؟ بين الانقياد وبين زيد. ما هي النسبة بين الانقياد وبين زيد؟ إن الطاعة مأخوذة من الانقياد من المطاوعة. ما هي النسبة بين الانقياد وبين زيد؟ هي الوجوب، يعني يجب على زيد الانقياد. وكذلك الحال هي في النسبة بين الفعل المأمور به وبين المأمور، بين زيد وبين من؟ وبين ماذا؟ وبين الفعل كالبناء مثلا، كالصلاة مثلا. النسبة هي ماذا؟ كذلك الوجوب. وبحكم أن الإنسان اعتبر الطاعة والوجوب بفطرته بشأن الرئاسة والأمر، فإنه يذعن بوجوب الأمر كلما لاحظ وجوب الطاعة، كلما لاحظ وجود نسبة الطاعة فإنه ماذا؟ يقول لابد يوجد أمر، ومن ثم يثبت الآمر والحاكم. وإذا وجد أمر لابد أكون ماذا؟ آمر وحاكم، وإلا ما ممكن يوجد أمر من دون ماذا؟ من دون آمر وحاكم. إذن نؤمن بأن التجسيد العملي لمتطلبات الغرائز والانفعالات كالإحساسات الشهوانية أو العدائية أو العاطفية يمثل طاعة لحكم وأمر الغريزة. إنسان عندما يطيع غرائزه سواء كانت العدوانية أو الشهوية أو العاطفية، عند ذلك يقال ماذا؟ قال هناك تجسيد عملي لمتطلبات غرائزي، هناك طاعة. كما نؤمن بأن امتثال الأوامر المسطورة في الشرائع السماوية امتثال لأمر الشارع، ونعد موافقة العمل للقانون المدني طاعة لأمر وحكم القانون. كما نؤمن بأن تطبيق مجموعة من القضايا التي تلزم بها الفروة ويكون الصالح العام توأم صالح الفرد وتكامله، ما يسمى بالأحكام العقلية، هي طاعة لأوامر العقل أو طاعة أمر الوجدان. العقل مقصود به العقل العمل اللي يعبر عنه بالوجدان. ونعتقد بوجود جزاء في هذه الأوامر. خب نقطة السادسة، في ضوء قراءة هذا البيان يتضح أن هذه المفاهيم الاعتبارية والأفكار البشرية المصنوعة تشبه البحر المتلاطم الذي يحيط بجميع إدراكاتنا من الخارج والداخل، وينفذ إلى جميع أفكارنا ويتجذر فيها. لا تتعدى هذه المفاهيم سوى نظام الرئاسة والمرؤوسية، مصدر الأحكام ومتلقي الأحكام، وليس للقوة الفعالة، فعالة تحتاج إلى نقطتين، وليس للقوة الفعالة سوى أصل الاستخدام، المذكور سابقا، وكل فكرة جديدة يطرحها تطور الاجتماع، وكل طرح جديد إنما يقتفي أثر العمل الذي مارسته الإنسانية، تحتاج نقطتين، وفق فترتها الأولى ونسجتها وفق الخريطة الأولى، على أن جميع ذلك نموذج وطارح لنظام العلية والمعلولية الحقيقي الذي يتجلى حتى في أفكارنا الاعتبارية. اليوم معلولي وين؟ اليوم معلولي ها؟ لا؟ حتى في القضايا الاعتبارية ها، ولكن مو اللي ماذا؟ تلك ضرورة وجوب ووجوب وكذا اللي هي الحقيقية. سابعا، نقطة سابعة، أن الحديث عن اعتبار النهي يشبه الحديث المتقدم عن اعتبار الأمر، سوى أن الأمر، هي سوى يعني الفارق، سوى باستثناء أن الاعتبار الأولي للنهي لا ينبغي أن يكون اعتبار تعلق الإرادة بترك الفعل، لأن الإنسان لا تتعلق إرادته حقيقة بعدم الفعل في الأعمال التي لا يمارسها بإرادة وعن قصد، إذ الإرادة لا يمكن إطلاقا أن تتعلق بالعدم، بل اعتبار النهي حقيقة اعتبار عدم تعلق الإرادة بالفعل أو بفعل، ولكن الإنسان في مورد عدم إرادة الفعل يريد دائما الفعل الآخر، عدم إرادة القيام يعني ماذا؟ يريد ماذا؟ البقاء جالس. ومن هنا يتركز نظر الناس على ذلك، فيتصورون أن الإنسان أراد عدم الفعل. على أي حال، بعد أن يتحقق اعتبار النهي تتحقق الاعتبارات الفرعية التي تصاغ بظروف الأمر في النهي حسب ما حسب مناسبة ومقتضى مفهومه، وتتحقق بين الشخص والفعل نسبة، كوجوب الترك تسمى الحرمة، كما كانت في الأمر نسبة تسمى الوجوب، كما يظهر الثواب والعقاب والمدح والذنب بخواصها وكيفياتها التي طرحت في الأمر. أنا نفس الكلام لكن المتقدم يأتي هنا، وينبغي أن نعلم أن نسبة الوجوب كما تقررت في مطلع المقالة تؤخذ في جميع الاعتباريات من الوجوب اللي هو الضرورة الخارجية، ومن هنا يعني الوجوب الحقيقي الخارجي، ومن هنا تؤخذ نسبة الحرمة أيضا من ضرورة العدم، ومن المحتم أن اعتبار نسبة تساوي الطرفين في المجالات التي لا يكون فيه وجوب وضرورة وضرورة العدم، لا يكون فيه وجوب وضرورة الوجود يعني وضرورة العدم، وهي الإباحة. وبهذه النسب الثلاث، الوجوب الحرمة الإباحة، تتم محاذاة الاعتبار للحقيقة لما أخذ من الخارج. نعم، هناك نسبتان لدى العقلاء وفي أوساط المجتمع هما الاستحباب والكراهة، بمعنى رجحان الفعل ورجحان الترك، وهاتان النسبتان كما هو واضح ليس مأخوذتين من الخارج مباشرة، لأن كل ما هو محقق في الخارج ذو نسبة ضرورية. نعم، من الممكن أن يتصف الفعل في أفق العلم بنسبة الرجحان، كما هو الحال في الفعل الذي خرج من مرحلة التساوي ولم يبلغ بعد مرحلة الضرورة. حينئذ إذا تعلقت هذه النسبة بالفعل، يعني الرجحان، نسبة الرجحان تعلقت بالفعل، كان فعله راجحا، حصل الاستحباب. وإذا تعلقت يعني الرجحان، نسبة الرجحان بالترك، يعني كان تركه راجح، حصلت الكراهة. وفي نفس الوقت تعمل هاتان النسبتان في الوسط الاجتماعي في صف النسب الثلاثة الأخرى، الحرمة الوجوب الإباحة. هذا تمام الكلام في الاعتبار الثالث. الاعتبار الرابع، ما في شيء، هو الاعتبار في مورد التساوي الطرفين. خب، في حياة الإنسان الاجتماعية توجد مجموعة من المفاهيم الاعتبارية، هذه المفاهيم الملحوظ فيها هو تساوي طرفين، يعني في قبال ماذا؟ في قبال الرئاسة والمرؤوسية. يعني بعبارة ثانية، بعبارة ثانية توجد مجموعة من المفاهيم الاعتبارية، توجد مجموعة من المفاهيم الاعتبارية هم فيها نسبة ونسبة وجوب، ولكن ماذا؟ ليست منبثقة من نظام الرئاسة والمرؤوسي، ما بها مولوية، وإنما هي مفاهيم وأحكام تتقرر وتوجد بين الأفراد الذين ماذا؟ نسبتهم متساوية، مرتبتهم متساوية، ليس بينهم ماذا؟ رئاسة ومرؤوسية ومولوية، وتتقرر وتوجد بينهم بحكم الحاجات الاجتماعية. خب، من قبل الحقوق متساوية، من قبيل التبادل وما أشبه، هذه الحقوق الموجودة بين البشر بين أفراد المجتمع ما بها ماذا؟ برغم أنها ماذا؟ واجبة الاستيفاء، إلا أن وجوب الاستيفاء ليس نابعا من نظام رئاسة ومرؤوسية ومولوية، وأنه يوجد من هو أعلى منهم فرضها عليهم، لا، وإنما ماذا؟ هي توجد بين الأطراف المتساوية من جهة أفراد المجتمع وناشئة من حاجة اجتماعية. خب، سؤال، ما هو الفرق بين هذه الاعتباريات عن اعتباريات الرئاسة والمرؤوسية؟ يقول الفرق أن الأمر والنهي هنا موضع تساوي الطرفين لا يتكئ ولا يرتكز على مفهوم المولوية، خلافا لاعتباريات الرئاسة والمرؤوسية مرتكز عليه من؟ على المولوية، فيجب إطاعة ماذا؟ أوامر الرئيس، لأنه مولى، لأنه ماذا؟ لأنه مولى، له مولوية، له حق الطاعة وإن كان اعتباريا عرفيا. وإنما في القضايا التي ماذا؟ يتساوى فيها طرفان، ترتكز هذه الاعتباريات على حسن نفس الفعل وعلى قبح نفس الفعل وليس على المولوية، والجزاء فيها بدوره أيضا يعتمد على حسن الفعل وعلى قبح الفعل. ويقول ولذلك فإنها أوامر إرشادية وليست مولوية. يعني شنو؟ يعني شنو إرشادي وليست مولوي؟ يقول يعني إرشادي يعني أنها تدلنا وتهدينا إلى فوائد مترتبة عليها أو مضار مترتبة عليها. فيقال مثلا يجب فعل سين من الأفعال لكي تحصل على ماذا؟ على صاد من النتائج، بينما لا يجب أن تفعل عين من الأفعال لأنك سوف تقع في ماذا؟ في غين من المشاكل. وهذه أوامر ولكن ليست مولوية، وإنما إرشادية نابعة مين؟ من أن نفس الفعل إما حسن وإما قبيح، والجزاء يعني الوقوع في الأضرار أو الحصول على ماذا؟ على السعادة مثلا، منفعة، هذه أيضا ترتكز على نفس ماذا؟ نفس قبح وحسن الفعل وليس على المولوية. قال لدينا مجموعة اعتبارات بلحاظ تساوي طرفين، أيضا تتقرر هذه الاعتبارات بين الأفراد ذوي المستوى الواحد دون أن تكون رئاسة ومرؤوسية بحكم الحاجة الاجتماعية، نظير أشكال التبادل والارتباط والحقوق الاجتماعية المتساوية التي لا تحتاج إلى بيان التفصيل الموجودة بحياة الإنسان، على أن نعرف أن اعتبارات الرئاسة والمرؤوسية يمكن أن تجري في هذه المرحلة. يعني شنو تجري في هذه المرحلة؟ أن يتدخل الرئيس ويلزم ماذا؟ ويلزم المجتمع بتلك الحقوق من هاي الجهة، فيدخل اعتبار الرئاسة في الخط كما تجري اعتبارات الأمر والنهي وثواب العقاب، لكن المسألة هنا هي أن الأمر والنهي لا يتكئ على المولوية، وإنما هما إرشاديان، بل يعتمد على حسن وقبح الفعل، كما أن الجزاء يتكئ على ذات الفعل، أي يتكئ في كلتاهما يجب أن تكون على الكرسي. ومن هنا فهذه الأوامر والنواهي لا تسمى مولوية بل إرشادية، أي أن هذه الأوامر والنواهي تهدي وتدل على فائدة الفعل، فنقول مثلا افعل الفعل سين لكي تحصل على السعادة أو غيرها من الفوائد. هذا تمام الكلام في العنوان الرابع من عناوين هذه المقالة، وهي ماذا؟ شنو العنوان الرابع؟ أقسام الاعتباريات. وفي أقسام الاعتباريات تحدثنا أولا عن الاعتباريات قبل الاجتماع، ثم تحدثنا عن الاعتباريات بعد الاجتماع. بعدها يصل الكلام إلى العنوان الأخير والخامس في هذه المقالة، وهو عن علاقة الاعتباريات بالحقائق المترتبة عليها، الذي يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.